أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مقبولة عمر بن حنظلة التي ورد فيها الترجيح بالمرجحات الثلاثة جميعا، ترجيح بلحاظ صفات الراوي، والترجيح بلحاظ صفات الرواية، والترجيح بلحاظ صفات مضمون الخبر. وقلنا إنه اعترض على التمسك بهذه الصحيحة بالنسبة إلى المرجحين الأولين باعتراضين، بالنسبة إلى المرجحين الأولين باعتبار تطابق مدلول هذه المقبولة مع الصحيحة المتقدمة عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. الاعتراض الأول تقدم بالأمس، وكانت خلاصته أن فقرة الرواية أو أن هذه الفقرة من الرواية مختصة بعصر الحضور، وتقدم الكلام في هذا الاعتراض. الآن الاعتراض الثاني حاصله أن الترجيح بلحاظ صفات الراوي وبلحاظ صفات الرواية لا يمكن استفادته من الآية المباركة، لا يمكن استفادته من مقبولة عمر بن حنظلة. والوجه في ذلك أن هذه المقبولة لم تتحدث عن الروايتين المتعارضتين، وإنما تحدثت عن الحكمين الصادرين من الحاكمين من القاضيين. فالمقبولة حينئذ ناظرة إلى باب القضاء وإلى باب الخصومة والمنازعة، وليست ناظرة إلى باب التعارض بين الخبرين. إذا تعارض الحكمان، شوف إذا تلاحظ مثلا، سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة، ثم يقول هكذا، فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فقال الحكم ما حكم به أعدلهما، هنا الترجيح بلحاظ الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية وما شكل ذلك، ترجيح إنما كان بالنظر إلى حكمهما، إلى الحكم الصادر عن كل واحد منهما. فالرواية لم تفرض أنهما راويان ثم ميزت بينهما على أساس الأصدقية والأورعية وما شكل ذلك، وإنما فرضت أنهما قاضيان، أنهما مفتيان. وعلى هذا الأساس فتمسك بهذه الرواية أجنبي عن المدعى. لا يمكن بهذه الرواية أن نثبت أن الترجيح بصفات الراوي معتمد في باب الرواية، يمكن أن نثبت به أن الترجيح بلحاظ صفات القاضي معتمد في حالات تعارض الحكمين وتعارض القضائين، هذا أجنبي تماما عما نحن فيه. مثل ذلك أيضا يقال بالنسبة إلى أي شيء؟ بالنسبة إلى صفات الرواية، يعني من ناحية الشهرة. شو ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك؟ فإذا هذا الاعتراض ماذا يقول؟ إن نظر الرواية بالنسبة إلى هذين المرجحين نظر إليهما في باب القضاء لا في باب الخبر والرواية، وما هو المطلوب لنا هو الترجيح وإثبات هذا الترجيح في باب الخبر والرواية لا في باب القضاء. المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا الاعتراض تام بالنسبة إلى المرجح الأول، لكنه ليس تاما بالنسبة إلى المرجح الثاني. يعني أنت يا صاحب الاعتراض معك حق في الترجيح بلحاظ صفات الراوي، لكن ليس معك حق في الترجيح بلحاظ صفات الرواية. يعني ترجيح بلحاظ الأورعية والأعدلية نعم هذا خاص بباب القضاء في المقبول، لكن الترجيح بإحاض الشهرة لا، هذا ناظر إلى باب الرواية. أما أن هذا الاعتراض صحيح وتام بالنسبة إلى المرجح الأول فلقرينتين. القرينة الأولى نفس التأمل في ظاهر العبارة، نفس العودة إلى الضمائر الموجودة في العبارة. مرجع الضمائر في الفقرة التي تتحدث عن الترجيح بلحاظ الأورعية والأصدقية يعطي أن الكلام كان كله مركزا على حكم الحاكمين لا على رواية المخبرين. شوف مثلا، فإن كان كل واحدا يعني من الحاكمين، أو عفوا اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا يعني هذين الرجلين الحاكمين، واختلف فيما حكماهما، ثم يقول الإمام عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما، لم يفرض في هذه الفقرة من الرواية أنهما راويان، وإنما فرض أنهما قاضيان وحاكمان. فهذه القرينة الأولى. هذه القرينة الأولى تقريبا نفس ما ورد في الاعتراض، أننا بالعودة إلى ألفاظ الرواية نجد أن النظر فيها إلى القاضيين لا إلى الراوي. أما القرينة الثانية، قرينة الثانية على أن الترجيح بالصفات هنا يراد به باب القضاء لا يراد به باب الرواية. حاصل هذا المرجح أنه لو أريد، كأنما هو قياس استثنائي، بل هو قياس استثنائي، لو كان نظر الإمام عليه السلام في هذه الفقرة إلى الراويين لكان عليه أن يقيد هذا الترجيح إما بأن يكون ترجيحا في جميع طبقات السند، وإما بأن يكون ترجيحا في خصوص الطبقة المباشرة للإمام عليه السلام، وهذا خلاف الظاهر من الحديث. إذن شوف، لو كان الترجيح بلحاظ صفات الراوي هنا ناظرا إلى الراويين لا إلى القاضيين لبين الإمام عليه السلام أن هذا المرجح يجب علينا أن نعتمده في كل طبقات السند، أو يجب علينا أن نعتمده على الأقل في خصوص الطبقة الأخيرة، يعني الطبقة القريبة من المعصوم، الطبقة المباشرة للمعصوم عليه السلام. وحيث إنه لم يبين ذلك إذن فنظره لا محالة ليس إلى باب الرواية، فيتعين أن يكون إلى باب القضاء. توضيح ذلك أنه لو كان النظر إلى الترجيح بملاحظة هذه الصفات في باب الراويين لما كان يصح الاكتفاء حينئذ بالراوي الذي ينقل إلى السائل مباشرة، الذي ينقل إلى المكلف مباشرة. لو كان الإمام يفرض أنك تأخذ بخبر أعدلهما وأصدقهما في الحديث لكان عليه أن يفرض أن تلاحظ هذا الترجيح بلحاظ كل طبقات السنة، على مستوى كل طبقات السنة. الطبقة الأولى التي روت لك المباشرة لك انظر أيهما أعدل من الآخر، ثم انتقل إلى الطبقة التي بعدها، مثلا إبراهيم، مثلا علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم. الآن الطبقة الثانية ننقل إليه، إبراهيم بن هاشم هل هو أوثق وأورع وأصدق مثلا من فلان أو لا، ثم ننقل الكلام إلى الطبقة الثالثة. فلابد حينئذ من ملاحظة كل طبقات السنة، ولا يكتفى بالطبقة المباشرة للسائل، لا يكتفى بالطبقة المباشرة للمكلف، وهذا واضح. إذا كان هذا المرجح معتمدان فليس معتمدان في خصوص الطبقة المباشرة للسائل، في خصوص الطبقة المباشرة للمكلف، بل يجب أن تكون معتمدتان. مصنف يقول إما في كل طبقات السنة، وإما في خصوص الطبقة الأخيرة التي تروي عن الإمام عليه السلام. هلا في كل طبقات السنة واضح، لأنه إذا كان المدار على الترجيح بملاحظة الصفات فلماذا تختص حينئذ طبقة دون طبقة؟ يجب عليك حينئذ أن تلاحظ هذا الترجيح في كل طبقات السنة، مع أن الرواية، مع أن الموجود في مقبولة عمر بن حنظلة ما هو؟ الكلام عن الراويين المباشرين للسائل. هنا شخصان تنازعا فرجعا إلى الحاكمين، وهذان الحاكمان لنفترض روايا رواية، فالكلام عن أي راويين؟ عن الراويين الراويين في الطبقة القريبة من المكلف، في الطبقة المباشرة للمكلف. فالرواية حتما لم تتعرض لكل طبقات السنة، فضلا عن الطبقة القريبة من المعصوم عليه السلام. طيب، إذن بالنسبة لكل طبقات السند ما ذكره المصنف، نعم له وجه ويمكن فهمه بوضوح، لكن بالنسبة للطبقة لماذا ردد المصنف؟ قال إما كان ينبغي على الإمام أن يلاحظ حينئذ جميع طبقات السند، وإما عليه أن يلاحظ الطبقة القريبة من الإمام عليه السلام المباشرة للمعصوم عليه السلام. كيف صح الاكتفاء بتلك الطبقة؟ هنا المصنف يقدم بيانا. حاصل هذا البيان أن الوحيد الذي يروي كلام المعصوم عليه السلام هو الواقع في الطبقة الأخيرة القريبة من المعصوم مباشرة للمعصوم، يعني مثلا زرارة عن الصادق عليه السلام، زرارة هو الطبقة الأخيرة القريبة من الإمام عليه السلام، وهو الوحيد الذي نقل قول الصادق عليه السلام. أما الطبقات الأخرى التي نقلت عن زرارة فتلك وإن عبرنا عنها بأنها خبر بالواسطة، لكن بالدقة ما نقله الراوي عن زرارة هو حديث زرارة لا حديث الصادق عليه السلام. فلنفترض الآن هكذا خبران متعارضة، مثلا خبر دل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، وخبر رواه لنفترض زرارة، وخبر دل على عدم وجوب الدعاء عند رؤية الهلال رواه محمد بن مسلم. هنا على مستوى هاتين الطبقتين، على مستوى هذه الطبقة المباشرة للمعصوم عليه السلام يوجد تعارض فيما نقله الأول وما نقله الثاني. الأول نقل الوجوب، الثاني نقل عدم الوجوب. لكن لو نقلنا الكلام للطبقة المتأخرة عن زرارة ومحمد بن مسلم التي نقلت عن زرارة وعن محمد بن مسلم، الناقل عن زرارة ماذا نقل؟ نقل أن زرارة أخبره عن الصادق كذا، والراوي عن محمد بن مسلم نقل أن محمد بن مسلم أخبره عن الصادق كذا. لا يوجد تعارض بين نقل هذا الثاني، بين نقل هذا المخبر عن زرارة وبين نقل هذا المخبر عن محمد بن مسلم، يجوز صدقهما معا. هذا الشخص الأول الذي لنفترض زيد الذي روى عن زرارة صادقا في أن زرارة أخبره أن الصادق حدثه بهذا الحديث، والشخص الثاني صادق في أن محمد بن مسلم أخبره أن الصادق حدثه بهذا الحديث. فالتعارض إنما يستحكم في الطبقة الأخيرة. لماذا؟ لأن مركز التعارض إنما يكون واحدا في الطبقة الأخيرة، لأن المخبر عنه إنما يكون واحدا في الطبقة الأخيرة. قول المعصوم عليه السلام إنما أخبر عنه زرارة ومحمد بن مسلم. أما المتأخرون عن زرارة ومحمد بن مسلم، من نقلوا عن زرارة ومحمد بن مسلم لم ينقلا قول الصادق عليه السلام حتى يكون هناك تهافت فيما نقله هذا وما نقله ذاك، بل يجوز فرض صدقهما معا حينئذ. من هنا ماذا يقول المصنف؟ يقول المصنف يمكن أن يكتفى حينئذ بالراويين المباشرين للإمام عليه السلام. لماذا؟ يعني بملاحظة التمييز بين التمييز بلحاظ صفات الرواية على مستوى الراويين المباشرين، تنظر زرارة أورع وأصدق مثلا من محمد بن مسلم أو العكس. أما الطبقات الأخرى فحيث إنه لا تعارض في نقولاتها فلا موجب حينئذ، لا يصدق حينئذ الخبران المتعارضان حتى نلاحظ التمييز بلحاظ صفات الراوي. لكن مع ذلك هذه الأخبار المتأخرة الواقعة في الطبقات المتأخرة، مثلا زيد الذي روى عن زرارة، لو كان زرارة أورع من محمد بن مسلم، خبر زيد عن زرارة هذا يكون حاكما على خبر عمرو عن محمد بن مسلم. بأي بيان؟ يقول المصنف هكذا لأن حجية الخبر حينئذ إذا كانت مقيدة بأورعية الراوي، فإن الراوي عن زرارة يخبر عن أن الأورع أخبر بكذا، فهو يخبر عن أن الموضوع لحجية خبر محمد بن مسلم قد ارتفع، وهذا ارتفاع تعبدي حينئذ، لأننا إنما عملنا بخبر زيد استنادا إلى الحجية التعبدية، فيكون حاكما على حجية خبر محمد بن مسلم. على هذا الأساس فيقدم هذا على ذاك بالحكومة. إذا نشوف مصنف بالنسبة لما ذكره من أنك تلاحظ الترجيح في كل طبقات السند قد يمكن تعقله ببيان أن هذا الخبر له سند واحد، وحينئذ فلا بد من ملاحظة أحد رواة هذا الخبر الواقعون بأسرهم في سلسلة السند. لا تستطيع أن تكتفي بملاحظة الأورعية والأصدقية في طبقة دون طبقة، الواجب عليك حينئذ أن تلاحظ هذا التمييز بلحاظ كل الطبقات. إن لم ترد ذلك فلا أقل من أن الإمام عليه السلام كان عليه أن يبين لزوم اعتماد هذا الترجيح في خصوص الطبقة القريبة المباشرة للمعصوم عليه السلام، لأنه بالدقة الذي نقل حديث المعصوم عليه السلام هو الواقعون، هم الواقعون في هذه الطبقة المباشرة للمعصوم عليه السلام كما مثلنا بزرارة ومحمد بن مسلم. أما المتأخرون عن زرارة ومحمد بن مسلم الواقعون في طول زرارة ومحمد بن مسلم كزيد الراوي عن زرارة وعمر الراوي عن محمد بن مسلم، فهذان في الحقيقة يجوز صدقهما معا، لا يستحكم التعارض بينهما حينئذ. ولكن ماذا لو أحرزنا الترجيح على مستوى الطبقة الأخيرة، على مستوى طبقة زرارة ومحمد بن مسلم؟ لو كان زرارة أورع فحينئذ حجية خبر محمد بن مسلم ستكون معارضة بحجية خبر زرارة الذي فرضنا أنه أورع وأصدق. والمفروض أن الحجية مقيدة بأن يكون الراوي هو الأورع والأصدق. فعندما أخبر زيد عن أن زرارة روى عن الصادق كذا، فهو أخبر عن أن الأورع روى عن زرارة كذا، فيكون قد أخبر عن انعدام موضوع الحجية لخبر محمد بن مسلم، فيكون معظما لموضوعه تعبدا، فيكون مقدما عليه ببركة الحكم. فنستطيع حينئذ أن نكتفي بملاحظة الترجيح على مستوى الطبقة الأولى، الطبقة المباشرة للمعصوم عليه السلام، الأولى من ناحية المعصوم، مع أن مورد الرواية بحسب الفرض ما هو؟ الراويان المباشران للمكلف، يعني الواقع في آخر سلسلة السند من ناحية المعصوم عليه السلام. سلو التساويان، ما هو المفروض ماذا؟ لا، ما هو المفروض أنه إذا عدم التمييز حينئذ بلحاظ صفات الراوي، الرواية تحولنا على التمييز بلحاظ صفات الرواية كالشهرة، ينعدم
حتى الراوي كان يكون في تراتبية بين الراوي المباشر،
نعم حينئذ لابد من التمييز بلحاظ جميع طبقات السنة. يعني مركز نظر الفقيه يجب أن يكون مركزا على الطبقة الأولى من ناحية طبقتين، يعني الطبقة الأولى من ناحية في السند من ناحية الإمام عليه السلام، فإن لم يتمكن من التمييز هناك حينئذ ينتقل إلى سائر الطبقات. وإلا يكفي لو أحرز الترجيح على مستوى الطبقة الأولى، حينئذ كفاه ذلك عن ملاحظة سائر الطبقات. كل طبقة بالقياس إلى الطبقة الأخرى يعني الطبقة مع الطبقة، الطبقة في الحديث الأول مع الطبقة المكافئة لها من الحديث الثاني، الواقع في عرضها. قد يكون السند أقل وسائط، قد يكون أحد السندين أقل وسائط من الآخر.
واحد
عايش
في طبقة،
لا
مش
حتى أقل وسائط، حتى قد يكون الثاني مثلا واحد عمل الثاني، قد يكون واحد أعدل من أحد من الآخر، بس الثالث من جهة الرواية الأخرى لا أعدل. يعني التمييز زي ما لاحظ الطبقات، تمييز طبقة طبقة،
هلا هون صراحة ما بعرف، بدأ تفكير هذه الحالة يعني. طيب إذا هذا بالنسبة لأنه لماذا إذا يصح؟ إذا نشوف حتى نعيد ترتيب البحث. الإشكال كلامنا كان في الاعتراض الثاني على الترجيح بصفات الراوي والترجيح بصفات الرواية، ماذا كان الاعتراض الثاني؟ أن النظر في المقبولة إلى حكم الحاكمين لا إلى رواية الراويين. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال اعتراضكم هذا تام بالنسبة إلى الترجيح بصفات الراوي، لكنه ليس تاما بالنسبة إلى الترجيح بلحاظ صفات الرواية من الأشهرية ونحو ذلك. أما أنه تام بلحاظ صفات الراوي فلقرينتين. قرينة الأولى نفس النظر في مرجع الضمائر، نفس النظر في ظاهر الألفاظ. القرينة الثانية ما هي؟ هذه القرينة، هذا القياس الاستثنائي الذي ذكرنا، لو كان ناظرا إلى الرواية لكان عليه حينئذ أن يذكر أن هذا التمييز يجب اعتماده إما في كل طبقات السند وإما في الطبقة الأخيرة القريبة من المعصوم عليه السلام. ماذا بقي عندنا؟ إذن أما أنه يصح الاعتراض بالنسبة إلى الترجيح بلحاظ صفات الراوي فقد عرفته، وأما أنه لا يصح الترجيح بلحاظ صفات الرواية بلحاظ الترجيح بالشهرة فلأن سياق كلام الإمام تغير. إذا تلاحظون بالنسبة إلى الترجيح بالشهرة سياق كلام الإمام تغير. شوف في الرواية، في العودة إلى الرواية، شوف ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا. هنا أولا أقحم الإمام رواية هذين الحاكمين، يعني الآن لم يعد نظره إلى مجرد الحكمين بل نظره إلى الروايتين اللتين هما مستند هذين الحكمين. إذن هنا هذا التفات في السياق، هذا عدول في السياق من الحديث عن الحكمين أنفسهما إلى الحديث عن الروايتين اللتين هما المدرك لهذين الحكمين إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به. ما هي حكمهما إلى أي رواية يستند؟ المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. فحينئذ النظر الموصوف الذي وصفته المقبولة بالشهرة هو الرواية التي تقف وراء حكم الحاكم لا نفس حكم الحاكم، ومعه فمع تغير السياق فلا يكون هذا الاعتراض صحيحا بالنسبة إلى الترجيح بلحاظ الشهرة. ولكن مع ذلك المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن الترجيح على أساس الشهرة لا يمكن أخذه من المقبولة، لا يمكن استفادته من المقبولة، لأن الرواية هنا وإن عبرت بالمشهور لكنها عبرت أيضا بالمجمع، وهذه الرواية ناظرة إلى عصر الحضور. بدليل أرجئه حتى تلقى إمامك. نظر الرواية إلى عصر الحضور ماذا يجعل؟ يجعل الحديث عن الروايات التي كانت متداولة بين الأصحاب، التي كانت مشتهرة بين الأصحاب. هناك خصوصية لعصر الحضور وهي أن وسائط السند حتما أقل من وسائط السند في عصر الغيبة، فالشهرة فرض الشهرة بين الأصحاب في عصر الحضور هو فرض الإجماع على صدور الرواية. هناك خصوصية، شوف الشهرة في عصر الغيبة مع فرض كون السند متعدد الوسائط كثير الوسائط لا تعني بالضرورة الإجماع بين الأصحاب على القبول أو على افتراض صدور الرواية، لكن ما دامت الرواية فرضت الشهرة بين الأصحاب والإجماع بين الأصحاب في عصر الحضور وهو عصر قلة الوسائط، فرض الشهرة في هذا العصر مساوق إما للقطع بصدور هذه الرواية وإما على الأقل للإطمئنان بصدور هذه الرواية. من هنا عبرت الرواية عن مقابل المشهور بأنه الشاذ، لم تعبر بأنه خلاف المشهور. مجرد كون الخبر مخالفا للمشهور لا يعبر عنه بأنه شاذ. الشاذ عادة هو النادر الذي لا يعبأ به، هو ما يكون مقابل الإجماع أو مقابل الإطمئنان على الأقل، فلا يكون نظر الرواية حينئذ إلى الترجيح بالأشهرية في المورد الذي نحن نريده. مورد الكلام ما هو عندنا؟ الخبران الظنية الصدور إذا تعارضا. فكنا نبحث عن أن الإمام هل يرجح أشهر الروايتين على الأخرى أو لا. الرواية حينئذ مقبولة عمر بن حنظلة حينئذ وإن رجحت على أساس الأشهرية، لكنها ناظرة حينئذ إلى الترجيح بين رواية تلقاها الأصحاب بالقبول، رواية أجمع عليها الأصحاب، يعني بين دليل قطعي الصدور ودليل ظني الصدور. أي أن الرواية ليست ناظرة إلى دليلين ظنيي الصدور، حجتين رجح أحدهما على الآخر على أساس الشهرة، بل هي ناظرتان إلى ترجيح دليل قطعي الصدور على دليل ظني الصدور. بعبارة أخرى، ليست المقبولة ناظرة إلى الترجيح بين روايتين حجتين، بل هي ناظرة إلى ترجيح رواية حجة على رواية لا حجة، لأن الظني الصدور لا ينهض لمعارضة دليل القطعي الصدور. هذا أجنبي تماما عن مورد بحثنا. إذن يستظهر المصنف أن المراد من الشهرة في الرواية ليس مجرد الشهرة التي لا تفيد إلا الظن، ليس الشهرة الروائية، وإنما النظر إلى أي شيء؟ النظر إلى الإجماع، نظر إلى التسالم على القبول، نظر إلى الإطمئنان بالصدور على الأقل، فيكون تعارضا بين دليل مطمئن بصدوره أو مقطوع صدوره وبين دليل آخر نظن صدوره، لا ينهض الثاني لمعارضة الأول. بعد في شغلك كأنه نسيته. نعم، فإن قيل يوجد اعتراض، مصنف هنا رضوان الله تعالى عليه يعترض على نفسه، كيف لك أن تحمل الشهرة هنا على الإجماع؟ حمل الشهرة هنا على الإجماع يخرج المورد عن كونه من موارد التعارض المصطلح، لأن التعارض المصطلح هو ما يكون بين حجتين، وأنت بحسب تصويرك أيها المصنف صورت التعارض بين حجة ولا حجة، هذا ليس من التعارض المصطلح في شيء. حينئذ كان ينبغي على الإمام عليه السلام، لو كان هذا هو مقصوده، كان ينبغي أن يقدم الترجيح بالأشهرية على الترجيح بلحاظ صفات الراوي، لأن الترجيح بالأشهرية إلى أين رجع على استظهار المصنف؟ رجع إلى أن أحدهما مقطوع الصدور والآخر معارض له فيسقط عن الحجية، قبل أن تصل إلى الترجيح بأنهما أيهما أوثق وأيهما أعدل وأصدق في الحديث. عليك أن ترى هل الخبران حجتان أو ليسا بحجتين، فرتبة هذا المرجح الثاني حينئذ متقدمة على رتبة المرجح الأول. فإذا هذه قرينة تؤيد أن المراد من الشهرة في الحديث ليس هو الإجماع، وإنما المراد من الشهرة الشهرة الروائية، وعلى هذا الأساس فكلام المصنف لا يكون كلاما تام. مصنف رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول؟ يقول قد عرفت أن الترجيح على أساس صفات الراوي لم يكن أصلا له علاقة بباب الرواية، فرغنا ألم نقول قبل قليل إنه بالنسبة إلى المرجح الأول الاعتراض يكون تاما، بالنسبة إلى الترجيح بلحاظ صفات الراوي النظر ليس إلى رواية الراويين بل إلى حكم الحاكمين، وعلى هذا الأساس فالمرجح الأول أصلا أجنبي عن باب الرواية، فأول مرجح ذكره الإمام يرتبط بباب الرواية هو هذا المرجح الثاني، هو الترجيح بلحاظ الأشهرية. ما دام المرجح الأول يرتبط بباب آخر غير باب الرواية، إذن فلا يكون له تقدم رتبي على المرجح الثاني، لا يكون متأخرا رتبة عن المرجح الثاني حتى يكون المرجح الثاني مستحقا للذكر قبل المرجح الأول، فهذا الاعتراض إذن ليس اعتراضا تاما. لكن شوف تلاحظ هذا إذا أردنا أن نناقش المصنف في المرجح الأول ماذا ورد؟ وأصدقهما في الحديث. صحيح أن الترجيح ترجيح لحكم الحاكمين، يعني عائد إلى الحاكمين، ولكن لكن الصفة التي لوحظت ما هي؟ أصدقهما وين؟ في الحديث، في الرواية. إذن الصفات التي ذكرت وإن وصف بها القاضي والحاكم، ولكن بلحاظ روايته وبلحاظ حديثه. فتأملوا الآن، هذا يدفع كلام المصنف أولا. هناك مجال واسع جدا للتأمل في هذه المقولة. طيب، الآن خلاصة البحث ما هي؟ أن هذه المقولة لا نستطيع أن نعتمد عليها لإثبات ما هو أزيد من المرجح الثالث، وهو الترجيح على أساس موافقة الكتاب ومخالفة العام. لأن الترجيح بلحاظ صفات الراوي، المصنف قال المقبولة كانت ناظرة إلى باب القضاء لا إلى باب الرواية، والترجيح بلحاظ الأشهرية مصنف لم يوافق عليه، إذ زعم أن الأشهرية هنا تحمل على الإجماع وقطعية الصدور أحد الدليلين، ولا تحمل على الشهرة الروائية. فلم يبقى ماذا؟ لم يبقى في المقبولة سوى المرجح الثالث، وهو الترجيح المضموني، ترجيح على أساس عرض مضمون الخبر على الكتاب تارة، وعلى أحكام العامة أو أخبار العامة تارة أخرى. وحينئذ يصبح مدلول مقبولة عمر بن حنظلة منسجما تماما مع مدلول صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله. صحيحة عبد الرحمن لم تشتمل إلا على هذا المرجح. المقبولة للوهلة الأولى توهمنا أنها اشتملت على مرجحات أكثر، لكن لدى التدقيق في الرواية وجدنا أنه لم يتم من دلالتها إلا الدلالة على المرجح الثالث. فمقدار ما نستفيده من المقبولة متلائم تماما مع مقداري أو مع ما استفدناه من الصحيحة المتقدمة، لكن طبعا مع تفصيل المصنف لم يشر إليه، أنه في الصحيحة، في صحيحة عبد الرحمن كما قرأنا بالأمس، الصحيحة تضمنت تراتبية بين عرض الرواية، مضمون الرواية على الكتاب، وبين عرضها على أخبار العامة أو أحكام العامة. قال أولا تعرض الرواية على الكتاب، بعد ذلك تعرضها على أخبار العامة. أما هنا المقبولة ماذا؟ تلاحظ نص الحديث في المقبولة ماذا تقول؟ يقول هكذا، يقول ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة. طبعا هناك وجه لتقديم الصحيحة حينئذ على أن هذا، أن الواو لمطلق الجامع ولا تدل على الترتيب، فمع دلالة ذاك على الترتيب إما أن يقال مقيد وإما أن يقال ناظر، وكيف ما كان. طيب، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مقبولة عمر بن حنظلة. الرواية الثالثة والأخيرة وهي مرفوعة زورة. طبعا المرفوعة في الدراية
بين آخر الراوي والإمام،
المرفوعة بحسب الاصطلاح الدرائي هي ما ينسب إلى المعصوم عليه السلام، ما يرفع إلى المعصوم عليه السلام، بحسب أصل المصطلح الدرائي ما يرفع إلى النبي، سواء كان متصلا أم منقطعا. يعني حتى قد يكون المرفوع، يقولون هكذا، صفة الرافع في الحديث ليست صفة ذم في الحديث، ليست صفة قدح في الحديث، مجرد كون نعم، هذا الاصطلاح عند علماء العامة. الآن عند علمائنا جرى الاصطلاح على أن المرفوعة كالمرسلة، فهي منقطعة السند إلى المعصوم عليه السلام، ولكنها ترد حينئذ بلفظين يوحي بتبني الراوي لكون المعصوم عليه السلام نقل. ها؟ يعني مرة تقول هكذا مثلا، كأن يقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله. هذا الآن من حيث النتيجة، من حيث التعامل العملي معه مرسل، يتعامل معه كالمرسل، لكن له خصوصية درائية، وهي أنه لم يقل عن النبي صلى الله عليه، بل قال مثلا قال النبي صلى الله عليه وآله، أو قال المعصوم عليه السلام. على كل حال، الرفع بحسب الاصطلاح الدارج الآن قدح في الحديث، ها، إرسال أصلا، ليس المرفوع متمايزا تمايزا جوهريا عن المرسل. فإذن المرفوعة عن زرارة قال، هون تعبير المصنف بالمرفوعة عن زرارة، هي مرفوعة زرارة أو المرفوعة عنه؟
مباشرة مش هو رافع
ساعة المرسل
للعطش بين زرارة
مش بين مرفوعة الرافع
يعني قال سألت الباقرة نعم المرفوعة إذا عن زرارة فإذا هذا أيضا خروج عن المصطلح الأصلي في باب الرفع الرفع كان رفعا إلى النبي صلى الله عليه وآله أما المرفوع إلى 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 صحابيا أو إلى تابعيا بحسب تعبيرات أهل العامة يعني لا يسمى مرفوعا وإنما يسمى مقطوعا يعني يقولون قطع السند قبل الوصول إلى النبي كيفما كان المرفوعة عن زرارة قال سألت الباقرة عليه السلام لأن زرارة معاصر من أصحاب الصادقين عليهما السلام قال سألت الباقرة عليه السلام قل فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخر قال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه السلام خذ بقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقا فقال عليه السلام انظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه وخذ بما خالفه قلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال عليه السلام إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال عليه السلام إذن فتخير أحدهما وفتأخذ فتخير أحدهما فتأخذ به أو فتخير أحدهما يجوز هنا الوجه فتخير أحدهما يعني أصلا فتتخير أو فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر طيب مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هذه الرواية اشتملت على مرجحات عديدة أيضا ترجيح بلحاظ صفات الراوي ترجيح بلحاظ موافقة العامة ومخالفة العامة وإلى أن وصلت للاحتياط موافقة للاحتياط أو المخالفة للاحتياط طيب مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول هنا قد يعترض على الترجيح بالشهرة بنفس ما اعترض به في مقبولة عمر بن حمد أن المراد من الشهرة هنا هو ما يطمئن بصدوره لكن مع ذلك المصنف يقول لكن هذا الاعتراض إن كان يرد في باب مقبولة عمر بن حنظلة فإنه لا يرد هنا في هذه الرواية وذلك لماذا السبب في ذلك هكذا أن الرواية هنا بعد أن افترضت الترجيح بالشهرة انتقلت إلى الترجيح بالأوثقية بصفات الرب ترجيح بالأوثقية الأوثقية مجرد كون أحدهما أوثاق لا يعني القطع بصدوره لأن الأوثقية غاية ما تقتضيه ما هي الأمن من الكذب لكنها لا تقتضي الأمن من الخطأ والالتباس والاشتباه الأوثقية تستوجب اندفاع احتمال الخطأ المتعمد الكذب المتعمد لكنها لا تستوجب انتفاء احتمال حصول الالتباس من كان أوثاق من كان أعدال من كان أورع هذا لا يحرز أنه أكثر إصابة للواقع من الأقل وثاقة على هذا الأساس الشهرة هنا لا تنصرف إلى القطع بالصدور هذه الرواية لا نظر لها هنا إلى جنب القطع بالصدور فلا نستطيع أن نحمل الشهرة هنا على قطعية الصدور فهذا الاعتراض إن كان يرد في المقبولة فإنه لا يرد هنا في هذه المرفوعة لكن الرواية ساقطة سندا فلا يمكن حينئذ التعويل عليها فلم يثبت من المرجحات لم يثبت بواسطة أخبار الترجيح إلا أي شيء إلا الترجيح على أساس العرض على الكتاب والعرض على أخبار العامة هذا تمام الكلام في مبحث أخبار الترجيح يخلص ولنا الكلام في تنبيهات ذكرها المصنف في ختام بحث العلاج بين المتعارضين تعارضا مستحكم التنبيه الأول حاصل هذا التنبيه أنه بناء على تمامية أخبار التخيير. مصنف لم يكن يتمم، لم يتم لديه دلالة أخبار التخيير على الحجية التخييرية. لكن لو فرضنا تمامية أخبار التخيير وأنها تعطينا الحجية التخييرية للخبرين المتعارضين تعارضا مستحكما، فما هو التخيير المستفاد منها؟ لأن هذه مجرد يعني هذه التنبيهات مجرد نقاط إيضاحات واستدراكات عقب بها المصنف على كل المباحث المتقدمة في التعارض المستقر. لو تممنا دلالة روايات التخيير، فما هو نوع التخيير المستفاد من هذه الأخبار؟ هل هو التخيير بنحو المسألة الفقهية أم هو التخيير بنحو المسألة الأصولية؟ هل التخيير المستفاد من أخبار التخيير حينئذ هو التخيير في المسألة الفقهية بحيث يفتي الفقيه بالتخيير بأن المكلف مخير له أن يعمل كذا وله أن يعمل كذا، أم لا؟ التخيير المستفاد من أخبار التخيير هو التخيير بنحو المسألة الأصولية، أي أنك أيها الفقيه لك أن تعتمد على هذا الدليل ولك أن تعتمد على ذاك، يعني أو لك أن تعتمد على ذاك، فأنت عليك أن تعتمد على واحد منهما فقط، لكن أي واحد أنت مخير، إما أن تعتمد على هذا وحينئذ فليس لك أن تعتمد على ذاك، وإما أن تعتمد على الثاني وحينئذ فليس لك أن تعتمد على الأول. تخيير بنحو المسألة الأصولية تخيير في نفس استناد الفقيه إلى أحد الدليلين. هذا التخيير الأصولي حينئذ لا يظهر على مستوى الفتوى، الفتوى تكون على سبيل الحكم التعييني، لأنه إن اعتمد على الرواية الأولى مثلا، إن اعتمد على رواية وجوب الجمعة فهي ماذا تعطي؟ هي لا تعطي أن المكلف بالخيار بين وجوب الجمعة ووجوب الظهر، هي تعطي وجوب الجمعة، فهو حينئذ بأي شيء سيفتي؟ سيفتي بوجوب الجمعة فقط. وإن اعتمد على الرواية الثانية وهي رواية وجوب الظهر فهو سيفتي بوجوب الظهر فقط. بينما لو قلنا التخيير بنحو المسألة الفقهية ما معنى؟ يعني أيها الفقيه لك أن تفتي بأن المكلف له ظهر يوم الجمعة أن يصلي الجمعة وله ظهر يوم الجمعة أن يصلي الظهر. بعبارة أخرى، هل هذا التخيير تخيير ينسحب على المكلف أم أنه تخيير يقتصر عند حد الاستنباط الفقهي وبالتالي يكون مختصا بالفقيه واستناد الفقيه إلى الدليل؟ ظاهر حينئذ ظاهر أخبار التخيير هو الحجية التخييرية بحسب الفرض. والحجية التخييرية ما معناها؟ لك أن تجعل هذا حجة أو لك أن تجعل ذاك حجة. التخيير بنحو المسألة الفقهية ليس تخييرا على مستوى الحجية، التخيير بنحو المسألة الفقهية عمل بكلا الدليلين، جمع بين المفادين، وهذا خلاف، هذا خلف المفروض من الحجية التخييرية. فإذا في هذا التنبيه ماذا؟ كل ما يريد المصنف قوله هو أن التخيير المستفاد هنا هو التخيير بنحو المسألة الأصولية لا التخيير بنحو المسألة الفقهية. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.